هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من التعليق على مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله.
كله مشهور في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب الفروع، والشيخ أبو إسحاق المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي، فأما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه. الأول ذكره ففيه خمسة أوجه. الأربعة الأول ذكرها أصحابنا العراقيون، أحدها أنه حجة وإجماع. قال المصنف الشيخ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا العراقيين: هذا الوجه هو المذهب الصحيح. والوجه الثاني أنه حجة وليس بإجماع. قال المصنف وغيره: هذا قول أبي بكر الصيرفي. والثالث،
وهذا لا شك أنه أوجه من الأول، أنه حجة وليس بإجماع. أما كونه حجة فلعدم ظهور مخالف، وأما كونه ليس بإجماع فالاحتمال أن يكون بعضهم قد توقف ولم يجرؤ أن يعارض. نعم.
قال المصنف وغيره: هذا قول أبي بكر الصيرفي. والثالث: إن كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة. قال المصنف وغيره: هذا قول
ضعيف. هذا ضعيف، ووجهه أن الحاكم قد يحكم بالهوى بخلاف المفتي، فإنه ليس له غرض. والحاكم، والفرق بين الحاكم والمفتي أن الحاكم قوله إيش؟ إلزام، ملزم، فقد يحكم بما يخالف الحق لهوى في نفسه. ولكن الصواب أنه لا فرق، وأن القول الثاني أو الوجه الثاني أرجح هذه الأوجه.
وقال المصنف وغيره: هذا قول أبي علي، هذا قول أبي علي بن أبي هريرة. شو يا شيخ هذا؟ قول أبي علي بن أبي هريرة؟
لا، ابن أبي هريرة، رجل عالم اسمه أبو هريرة، ما هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر.
والرابع ضد هذا أنه إن كان القائل حاكما أو إماما كان إجماعا، وإن كان فتيا لم يكن إجماعا. حكاه صاحب
العكس، القول الثالث،
حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي، والشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق وغيرهما. قال صاحب الحاوي: هو قول أبي إسحاق المروزي، ودليله أن الحكم لا يكون غالباً إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة، وينتشر انتشاراً ظاهراً، والفتيا تخالف هذا. والخامس مشهور عند الخراسانيين من عند الخراس عند والخامس مشهور عند الخراسانيين من أصحابنا في كتب الأصول، وهو المختار عند الغزالي في المستصفى، أنه ليس بإجماع ولا حجة. ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا أن القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخمسة. وحكي فيه وجهان لأصحابنا، منهم من قال حكمه حكمه، ومنهم من قال لا يكون حجة.
منهم قال إيش؟
منهم من قال حكمه حكمه.
ما هي عندنا حكمه؟ منهم من قال حكمه. عندك حكمه حكمه؟
نعم.
ها؟
نعم
صح. يعني حكمه حكم قول الصحابة.
ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا. قال صاحب الشامل الصحيح قال صاحب الشامل الصحيح أنه يكون إجماعا.
الله الصلاة القائمة في آتي محمد الوسيلة والفضيلة. نعم.
قال صاحب الشامل الصحيح أنه يكون إجماعا، وهذا الذي صححه هو الصحيح، فإن التابعي كالصحابي في هذا من حيث إنه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين، وإجماع التابعين كإجماع الصحابة. وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فلا خلاف أنه ليس بحجة، كذا قاله صاحب الشامل وغيره، قالوا ولا يجيء فيه القول القديم الذي في الصحابي، لأن الصحابة ورد فيهم الحديث.
وقوله إن إجماع التابعين كإجماع الصحابي إذا انتشر، يقال هل إذا قال التابعي أو الصحابي قولا وانتشر هل هذا إجماع؟ سبق أن قلنا إن الصحيح أنه ليس بإجماع، لأنه قد يسكت عن ذلك نظرا لتردد المخالف المعارض، والصواب أنه ليس بإجماع. وخلاصة القول الآن، هل قول الصحابي حجة أو لا؟ وإذا قلنا حجة فهل هو إجماع أو لا؟ الصواب أنه ليس بإجماع ما لم نعلم أنه أجمع. وأما هل هو حجة فقلنا هذا على مراتب. المرتبة الأولى مرتبة أبي بكر وعمر، فقولهما إيش؟ حجة. الثانية قول الخلفاء الراشدين، فالصحيح أن قولهم حجة، لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الثالث قول الفقهاء أنها الصحابة، فالأظهر أن قولهم حجة أيضا لأنهم أقرب إلى الصواب من غيرهم. والرابع قول عامة الصحابة فلا يظهر أنه حجة، وإن كان ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابي حجة بكل حال. نعم.
فصل.
أما التابعي فلا حجة في قوله إلا ما كان إجماعا فقط. نعم.
فصل. قال العلماء الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. قالوا وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح.
قول صحيح وحسن وضعيف هذا بالاختصار، وأما بالبسط فهو خمسة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وإيش؟ وضعيف. هذا بالبسط. أما بالاختصار فنعم، صحيح وحينئذ نقول إما لذاته أو لغيره، حسن إيش؟ إما لذاته أو لغيره، ضعيف. نعم.
قالوا وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب.
قول النووي رحمه الله قالوا ظاهر كلامه أنه إيش؟ أنه إجماع وليس كذلك. والضعيف الصواب أنه لا يحتج به أبدا، لا يحتج به لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في القصص ولا في الفضائل ولا في الترغيب ولا في الترهيب. لأنه لو لم يكن منه إلا أنك ستقول قال رسول الله، أو تقول قال عمر الذي روى عن رسول الله، وعمر لم يقله ورسول الله لم يقله، وهذا أمر ليس بالهين. فالصواب أنه لا يجوز الجزم بالضعيف منسوبا إلى من نسب إليه مطلقا، لا في الأحكام كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، ولا العقائد كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا في فضائل الأعمال، ولا في الترغيب والترهيب. لا يجوز أن يذكر الضعيف مجزوما به إلى من نسب عنه مطلقا، إلا من أراد أن يبين إيش؟ أن يبين ضعفه. فإن ذكر في باب الترغيب والترهيب والفضائل منسوبا إلى من نسب إليه بصيغة التمريض كيذكر أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز. والثاني أن يكون أصل العمل الوارد فيه ثابتا، بأن يكون هذا الحديث ورد في الترغيب بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة مشروعيتها ثابتة وأصلها صحيح، وهذا الحديث الذي فيه الترغيب والفضل إن صح فهذا هو المطلوب، وإن لم يصح ففيه تنشيط على العمل الذي أمر به. فالإنسان غانم على كل حال، إن صح الحديث فهو غانم لهذا الأجر المعين، وإن لم يصح فغنيمته إيش؟ النشاط في هذا العمل الصالح. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا الشرط يلزمنا أن لا نقول بحديث ضعيف أمام العامة مطلقا. لماذا؟ لأن العامية سوف يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، حتى لو أتيت به بصيغة التمريض ما يعرف العامة تمريض أو غير تمريض. نعم، إلا إذا ذكرته ثم قلت هذا ضعيف، فحينئذ ذكرته وأعطيت العامية ما يدفع به عن نفسه. واضح يا جماعة؟ وبناء على ذلك نعرف ما في الخطر من كتب الوعظ المملوءة بالأحاديث الضعيفة ترغيبا للناس في الخير أو ترهيبا لهم من الشر كما زعم. فنقول الخير كل الخير فيما صح وكفى. طيب، إذن الشروط كم على هذا القول؟ ثلاثة. الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والثاني أن يكون أصل العمل ثابتا، والثالث أن لا يعتقد نسبته إلى من نسب إليه إما إلى الرسول أو إلى غيره. وهذا بعد أن تكون الصيغة إيش؟ صيغة تمريض. نعم.
فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وفي الشاذ خلاف.
شروط خمسة الآن. ما اتصل سنده، الثاني بنقل العدل، الثالث الضابط، الرابع من غير شذوذ، الخامس ولا علة. ويجب أن يزاد في كلمة علة قادحة، ولا علة قادحة، لأنه أحيانا يكون في الحديث علة لكن غير قادحة، مثل أن يروى مرة مرفوعا ومرة موقوفا، فهذه علة لكنها ليست قادحة. نعم. قول ما اتصل سنده احترازا من إيش؟ مما لم يتصل سنده. فلو روى من توفي من نعم فلو روى من ولد في سنة 500 عمن توفي في سنة 502 فالحديث متصل. انتبهوا يا جماعة، روى من ولد في سنة 500 عمن توفي في سنة 500 و200. فالحديث متصل. سبحان الله، وبهذه الهشاشة كلمة منقطع؟ نعم، ولا جزما؟ جزما انه منقطع. نعم، لأنه روى عمن له سنتان، وهذا لا يمكن إلا أن يكون آية من آيات الله، كعيسى بن مريم حين يتكلم بالمهد وصاحب جريج وما أشبه ذلك. طيب، إذن اتصال السند. طيب، لو روى من بالمشرق عن من بالمغرب ولم يثبت لقيهما، فهل هو متصل؟ نعم، على رأي مسلم له حكم متصل، وعلى رأي البخاري ليس متصلا وهو الصحيح بلا شك، لأن نزم أنه لم يسمع منه. طيب، لو روى من عمن لقيه ما لم نجزم أنه سمعه منه، ها، فهو متصل لأنه لقيه، إلا من عرف بالتدليس فليس بمتصل حتى يقول سمعت أو حدثني. انتبهوا المراتب الآن. فالمرتبة الأولى إذا روى عمن لم يدركه أصلا في حال يمكنه السماع منه، ما تقولون في هذا؟ سبحان الله، انقطع؟ ما أدري والله، اجزموا انقطع. طيب، من روى عن شخص لم يثبت لقيه إياه فهذا على خلاف، بعضهم لم يقول صحيح وبعضهم يقول ليس بصحيح وهو الصحيح. من روى عمن لقيه ولم يثبت أنه سمعه منه متصل ما لم يكن مدلسا، فليس بمتصل حتى يصرح أنه سمعه منه أو أنه حدثه به. طيب، من روي ما سمعه عمن سمعه منه متصل جزما، بارك الله فيكم. طيب، العدل احترازا من ليس بعدل كالفاسق، فإن الفاسق لا يجوز قبول خبره بنص الكتاب العزيز، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وبناء على ذلك يخرج الصحابة كلهم عدول، لا يحتاج أن نبحث عن عدالتهم لأنهم عدول، شهد الله لهم بذلك. طيب، من روى عن مجهول قال حدثني رجل، ايش رأيكم؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، إلا الصحابة. ولهذا إذا قيل عن رجل صاحب النبي أو عن من صاحب النبي فهو متصل. تمام؟ طيب، من روى عن صاحب بدعة لكنه عدل إلا في بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنه مردود لأنه غير موثوق بذلك، وإن روى ما لا يقوي بدعته فهو مقبول. وعليه فإذا روت الخوارج أحاديث فيها التخليد في النار لأهل المعاصي، ها، مردود لأنه يقوي بدعته. وإذا روت الرافضة حديثا في فضائل آل البيت أو في القدح في أبي بكر وعمر فهو مردود. لماذا؟ لأنه يقوي بدعتهم. طيب، أما إذا كانت البدعة مكفرة فإنها لا تقبل بكل حال. طيب، الضابط ضده من ليس بضابط، ومن هو الضابط؟ هو الذي يروي ما سمعه على حسب ما سمعه، أي أنه ضابط في التلقي وضابط في الأداء، أي في التحمل والأداء ضابط، فإن كان هذا الراوي معروفاً بعدم الضبط عند التحمل بكون الشيخ يقرأ الحديث يسندها حدثني فلان 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 إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا التلميذ إيش تقولون؟ ها؟ غير ضابط. ليش؟ لأنه ينعس، هذا ما يوثق بخبره، إذ أن النائس قد يسمع شيئاً على غير وجه الحقيقة. طيب كذلك أيضاً لو كان الشيخ يحدث وهذا التلميذ يكلم زميله مرة ويأخذ الكتاب مرة ويضعه في الأرض مرة وينظر للسقف مرة وينظر للجدار الأيمن مرة والجدار الأيسر مرة، وش يكون هذا؟ ضابط ولا غير ضابط؟ غير ضابط. طيب هو عند التحمل ضابط، يلقي باله وصاح صحوة جيدة، لكنه كثير النسيان، هل يكون حديثه صحيحا؟ لا، ليس كذلك، ليس صحيحا. طيب إذا طرأ عليه اختلاف الحفظ وهو المختلط عند العلماء فهل يقبل حديثه أو لا؟ يعني إذا عرف هذا الرجل أنه ممن اختلط في آخر عمره، يعني كان حافظا متقنا في أول أمره ثم طرأ عليه سوء الحفظ، حديث هذا يسمى المختلط، فهل يقبل أم لا؟ نقول ما في التفصيل ما حدث به قبل اختلاطه يقبل، ويعلم هذا بتلاميذه، إذا قيل هؤلاء التلاميذ لم يروا عن المختلط بعد اختلاطه صار حديثه مقبولا. وإن علمنا أنه بعد الاختلاط بحيث نعلم أن هذا التلميذ الذي روى عنه لم يروى عنه إلا بعد اختلاطه وتغير فكره فحديثه غير مقبول، وإن شككنا فحديثه متوقف فيه لا يقبل ولا يرد. أما قولي عن مثله فهذا واضح، لا بد يتسلسل السند إلى آخره يتصف نقلته بالعدالة والضبط من غير شذوذ، من غير شذوذ، يعني أن لا يكون الراوي قد خالف من هو أرجح منه في الثقة أو في العدد، لأنه من شذ يشذ إذا خالف غيره، فإذا روى الراوي حديثا خالف غيره فيه ممن هو أوثق منه أو أكثر عددا فحديثه إيش؟ شاذ، فيكون مردودا، يكون مردودا. طيب وهل يشترط أن يكون هذه أن تكون هذه المخالفة في حديث واحد أو ولو كان في أحاديث أخرى؟ نقول لا فرق بين أن يكون في حديث واحد أو في أحاديث أخرى. مثاله في الحديث الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وأخرج أصحاب السنن أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، فهنا القصة واحدة والحديث واحد، فأيهما الشاذ؟ ما أخرجه مسلم أو الرواية الأخرى؟ الرواية الأخرى لأنها أضعف، ولهذا كان قول الراجح أن المتوضي لا أخذ ماء جديد لأذنيه بل يمسح أذنيه بفضل رأسه. ومثال ما كان في حديث في أحاديث متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا حديث أخرجه أصحاب السنن، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت قد صامت يوم الجمعة أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقول أتصومين غدا يدل على جواز صوم يوم السبت وهو أصح من الأول، ولهذا حكم بعض العلماء على هذا بالشذوذ. وكذلك أيضا حديث أصحاب السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن ظاهره النهي عن صوم شعبان بعد عن صوم شعبان من بعد نصفه. قال الإمام أحمد رحمه الله إنه شاذ، واستدل لشذوذه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فإن هذا يدل على جواز الصيام بعد إيش؟ بعد النصف، فحكم بشذوذه مع أنه في حديث آخر. إذن الشذوذ مخالفة من؟ الثقات الأوثق والأرجح، إما عددا وإما حفظا وأداء، وكذلك عدالة. طيب، ولا علة، هذه هي العلة، علة للمبتدئ في علم الحديث. العلة هي وصف يقدح في الحديث لكن لا يطلع عليه إلا جهابذة العلماء، إلا الجهابذة من العلماء. ولهذا تجد العلماء يمر عليك حديث ظاهر الاتصال ظاهر الصحة فإذا به يعلم، يذكر علة غير ظاهرة ما لا تبدو للناظر لكنها قادحة. أما العلة غير القادحة فإنها لا تضر حتى لو اختلف الرواة، فإنها لا تضر. مثال ذلك: اختلف العلماء رحمهم الله في ثمن القلادة التي اشتراها فضالة بن عبيد. في حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر. اختلف الرواة هل الثمن 12 دينارا أو أقل أو أكثر، هذه علة لا شك، لكنها علة غير قادحة، إذ أن المهمة مضمون إيش؟ مضمون القصة. وكذلك اختلاف الرواة في ثمن جمل جابر. جمل جابر إيش جمل جابر؟ وش يهود؟ جمل جابر هذا ما هو؟ ما تعرف يهود؟ ايش؟ ايش؟ ارفع صوتك جميل، ولا عطنا تلفون زين بيني وبينك. اعطاه للنبي؟ اهداه؟ لا، كيف نقول ثمن تقول اهداه؟ اشتراه من جابر، كان مع جابر جمل أعيا تعب، فكان في آخر القوم، فأراد أن يسيبه يتركه لأنه ما في فائدة، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما في جمله من التعب والإعياء، فدعا له وضربه، فسار الجمل سيرا عجيبا لم يسر مثله قط حتى كان في أول القوم، وكان لولا أنه يرد لذهب وترك الناس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بعنيه بأوقية. قال: لا. قال: بعنيه. قال: لا. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا باعه عليه، ولكنه اشترط أن يحمله إلى المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. وفي النهاية قال: خذ جملك ودراهمك فهو لك. على كل حال، اختلف الرواة في ثمنه فهذا لا يضر، لأن الأصل وهو إيش؟ مضمون القضية هو المهم. فصار العلة علتان: علة قادحة وعلة غير قادحة. من العلة التي اختلف فيها العلماء هل تقدح أو لا: إذا روي الحديث مرفوعا وروي موقوفا أيهما الحجة؟ المرفوع. الموقوف هو صحابي. لا، فاختلف العلماء إذا روى الحديث الراوي مرة موقوفا ومرة مرفوعا فهل هذه علة؟ الصحيح أنها ليست بعلة، وأن الوقف لا يعارض الرفع، لأن راوي الوقف أحيانا يسند للرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحكم به بدون نسبته للرسول لعلمه أن الرسول قال. ولهذا رواية الحديث موقوفا أحيانا قد تزيده قوة، وأن راويه مقتنع به ولهذا نسبه لنفسه. المهم، شروط الصحيح عدها: نعم 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 غير شاذ وغير معلل بعلة قادحة. نعم ماشي
انتهى الوقت شوي.
ها
انتهى الوقت
انتهى الوقت. رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما هي صفة الحديث الصحيح؟ يلا يا أيوب.
نعم كيف جاء؟
ما هي صفة الحديث الصحيح؟
الصحيح هو نعم. هو ما اتصل على إسناده بنقل عدد ضابط عن مثل ابن غير علة قادحة وشذوذ.
طيب أحسنت. ما معنى الشذوذ؟ من هو أرجح منه إما عدلا أو عدالة أو ضبطا. طيب إما عدلا أو عدالة أو ضبطا. طيب يلا ما معنى قولنا إنه ضابط؟ نعم أي
أن يكون حسن التلقي وأن يكون حسن الأداء،
يعني أن يؤدي ما سمعه كما سمع أو ما رأه كما رأى. طيب إذن يقول لابد أن يكون حين التلقي وحين الأداء. طيب هل يصح تحمل الصغير وأداؤه؟ عبيد الله نعم تحمل الصغير وأداءه.
تحمله وأداءه كذلك.
تحمله صحيح وأداءه
كذلك يصح إذا كان مميزا وفهم.
لكن هل نثق بضبطه؟
لا
وهو صغير.
لا
إذن
لا مميز
يصح تحملا لا لا أداء. طيب وعلى ذلك رواية محمود بن ربيع قال عقلت مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ذو خمس سنين. طيب طيب المعلل نوعا اسمك
جابر
ايش
محمد
ايش نجاري. طيب المعلل قلنا انه قسمان،
القسم الاول ما تكون فيه عله قادحه والقسم الثاني ما تكون فيه عله غير قادحه.
طيب مثل للثاني
العله القادحه.
نعم لا الثاني
عله غير قادحه.
نعم
كأن لا يسمى اسم الصحابي.
لا لانه لم يعلل احد من ذلك. اللهم ذكرنا انه صحيح ما هو عله ولا نعم بعض العلماء قال هذه عله.
شيخ حديث مالك بن عمر بن دينار في الحديث الان مثل لا اذكره ولكن بعض الرواه يروي مثلا عن عمر بن دينار وبعضهم عبد الله بن دينار فقال العلماء لا يضر ما دام الراويان ثقتان.
يا اخي وين انتم عن مثلين مثلنا بها البارح
شيخ.
البارح الادنى
شيخ.
أوضح من هذا الذي قلت. نعم حديث فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة بدنانير تلف في نعم فيما فيها في ثمنها هل 12 دينار أو أقل أو أكثر. مثال آخر
حديث جبل جابر رضي الله
عنه. نعم كما جابر بكم اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن هذا لا يضر لأن الأصل الحديث ما في علة. التعليل بالرفع والوقف يا سامح
مختلف فيه.
نعم
والصحيح انه ليس بعله قليله.
صحيح انه ليس بعله. ما وجه ذلك؟
لان وقف الحديث على الصحابي لا يمنع كونه مقطوعا بل هذا يقويه.
نعم
لان الصحابي يدل على انه يعني ينسبه الى الصلاه وينسبه الى نفسه.
يعني أن الصحابي أحيانا ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحدث به بدون نسبة لأنه يعلم أن الرسول قال أو فعل. نعم. إذن ليس بعلة القادحة. طيب. نقرأ الآن. ذكرنا اتصال السند وذكرنا أن الراوي بالنسبة لما روى عنه له ثلاث حالات. أحمد ساح.
الراوي بالنسبة لما روى عنه إما علقة يعني شرط البخاري يشترط أن يعني
يتعاني من أعطنا حالات قبل أن يروي عنه مع السماع وهذه على فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان. هذه واحدة. ثانية
أن يعاصره لكن لا يقطع.
نعم.
والثالثة أن يروي عنه يعني سند منقطع لا عاصره ولا لا عاصره في الثاني لم يقطع.
نعم.
هذا سند.
باقي رابع. أن يلقاه ولم يثبت أنه سمع منه هذا الحديث بعينه. طيب. في الأولى إذا ثبت أنه لقيه وسمع منها واضحة وفي وكذلك إذا علمنا أنه لم يدرك زمنه واضح. الأول متصل والثاني منقطع كذا. رشاد ما حضرت أمس. طيب إذا عاصره ولم يثبت أنه لقيه. نعم كل عاصره ولم يثبت أنه لقيه.
روايته
مردودة. مردودة على قول الراجح وعلى ما شاء عليه مسلم
مقبولة.
مقبولة. طيب إذا لقيه ولم يثبت أنه سمع منه الحديث. خالد
متصل
حكمه إلا إذا كان من من مدلس فلا بد أن يصرح بالتحديث أو السماع. أحسنت. طيب ذكرنا أن بعض العلماء تساهل في رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والقصص وما أشبه ذلك وذكرنا أنه لا بد في هذا من شروط
أن يكون ألا يخالف نصا صريحا.
لا
أحسن الله عليك. الضعيف لا يكون لا يروى إلا بصيغة التمريض.
طيب هذه واحدة. لا بد أن يرويه بصيغة التمريض.
نعم.
هذه واحدة.
أن يرويه بصيغة التمريض. ألا يعتقد أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنسبته إلى قائل. الثالثة أحسن الله عليكم يرويه عن
اللي وراء.
لا يكون شديد الضعف.
لا يكون شديد الضعف. الرابع
أن يكون أصله
ثابتا. تمام. مثل أن يأتي أحاديث ضعيفة في فضائل صلاة الجماعة نقول لا بأس أن نذكره. لكن ما هل نقول قال الرسول أو يذكر عن الرسول؟
الثاني.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله موجها ذلك لأنه إن كان هذا الحديث الضعيف صحيحا فهذا هو المطلوب ويحصل التوافق وإن لم يكن صحيحا صار فيه فائدة وهي إيش؟ تنشيط العامل على هذا العمل أو تخويفه منه في جانب الوعيد. واضح. أنا ذكرت لكم أيضا أنه لا بد أن يكون عند قوم يفهمون الفرق بين صيغة التمريض وغيرها احترازا مما إذا كان عند العوام لأن العوام لا يفرقون بين يذكر ويقال. فحينئذ إذا قلنا يذكر عند العامي سوف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء شقين لأن العامي ما قيل في المحراب فهو
صواب.
نعم العامي عنده أن ما قيل في المحراب فهو صواب فلا بد من التنبؤ لمثل هذا. لكن نحن نقول هذه الشروط عند قوم يميزون. نعم نبدأ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد
فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: وفي الشاذ خلاف مذهب الشافعي والمحققين.
الله أن هذا ما ملحق في آداب العالم والمتعلم. أولا في مقدمة المجموع شاهد المؤذن.
طيب. قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب: وفي الشاذ خلاف مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات ومذهب جماعات من أهل الحديث، وقيل إنه مذهب أكثرهم إنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات، وهذا ضعيف.
والفرق بينهما ظاهر، الفرق بين القولين ظاهر. الأول يقول لا بد في الشذوذ من أن يكون الراوي إيش مخالف للثقات، فلا بد فيه من المخالف. والثاني يقول إذا روى ما لم يروه غيره فهو شاذ، وهذا فيه نظر كما قال إنه ضعيف رحمه الله. اللهم إلا إذا كان في الأذكار والأدعية التي يتحرى فيها اللفظ النبوي فهذا قد يكون له وجه. انتبه، مثل زيادة بعضهم أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وحده لا شريك له، هذه زائدة، هل تخالف أو لا تخالف؟ لا تخالف، زيادة لا تخالف. لكن نظرا الى ان التشهد من الاذكار المتعبد بلفظها يمكن ان نقول ان هذا شاذ، لان الاذكار التي تعبد بلفظها لا بد ان يحرص الرواه عليها وينقلوها كما جاءت. فاذا القول الصحيح الذي عليه الجمهور ان الشاذ ايش ما رواه الثقه مخالفا لمن هو أوثق أرجح منه حفظا أو عدالة أو عددا. انتبهوا يا جماعة. وقيل ما خال أن يروي الثقات ما خالف غيره، ما لم يروي الثقات، ما لم يروي الثقات، وهذا قول ضعيف. إلا أتم الاستثناء، إلا في الأذكار التي تتحرى المحافظة على لفظها فيمكن أن يقال إنه شاذ. من ذلك أيضا ما جاء في دعاء إجابة المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته. أكثر الرواة على هذا، وبعضهم زاد: إنك لا تخلف الميعاد. فهل هذه الكلمة شاذة أو لا؟ قال أكثر المحدثين إنها شاذة، بناء على ما قلت لكم من أنه إيش من الأذكار المتعبد بها. وقال بعضهم إنها ليس بشاذة استنادا إلى أن هذا من أوصاف دعاء المؤمنين الذين قالوا: ربنا آتنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إيش ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قالوا: وهذا ثناء على الله عز وجل، قد ورد مثله في دعاء أولي الألباب فلا يكون شاذا. وبناء على هذا صح هذه الزيادة شيخنا عبد العزيز بن باس وقال إنها صحيحة. طيب انتبهوا يا أخواني، ترى علم المصطلح علم يظنه الإنسان شديد شديدا وصعبا وليس كذلك، هو سهل. اي نعم.
مشينا
في شيء لم يذكره مؤلف، لكن لو أن ذكرناه بس إشارة بدون تطويل عبارة، وهو أنه نسمع أحيانا يقول هذا منكر، هذا الحديث منكر، يقولون إن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقات. شوف الفرق بينه وبين الشاذ إيش؟ الشاذ ما رواه الثقة، وهذا ما رواه الضعيف مخالفا للثقات، فهذا يسمونه منكرا. وعلى كل حال ليس بمقبول لأن راويه ضعيف. نعم.
وأما العلة فمعنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه، إنما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق.
صحيح. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله إنه من أصعب علوم الحديث، لأنه يحتاج إلى دقة في الفهم والتتبع ومعرفة التاريخ ومعرفة طول الصحبة مع الشيخ وما إلى ذلك من الأشياء التي يختلف بها الحديث، فهو يحتاج إلى جهبذ من الجهابذة يعرف الحديث تماما. نعم.
وأما الحديث الحسن فقسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. والقسم الثاني أن يكون راويه أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، إلا إنه يقصر في الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعض القصور. وأما الضعيف فما ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن.
نعم. هذا التقسيم للحسن خلاف المشهور عند المتأخرين. المشهور عند المتأخرين أن الحسن هو الصحيح، إلا أنه بدلا من أن يقال تام الضبط يقال خفيف الضبط، فالفرق بينه وبين الصحيح هو هذه النقطة. الصحيح يكون راويه تام الضبط، يعني يقل خطأه، والضعيف يكون راويه خفيف الضبط، بمعنى أن خطأه أكثر من صوابه. الحسن يكون راوي خفيف الضبط بمعنى أن خفيف الضبط بمعنى أن خطأه أكثر من صوابه أو متساويا. هذا هو الفرق. وعلى كل حال أيضا نحتاج هذا إلى إما التقليد كما هو شأن من لم يعرف المصطلح يقلد العلماء كابن حجر رحمه الله وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم، كل هؤلاء من حفاظ الحديث وممن يرجع إليهم في الحديث. وشيخ الإسلام رحمه الله إذا بحث في الحديث أتى بالعجب العجاب وبعلل عقلية معقولة يتبين بها درجة الحديث، حتى قال بعضهم كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فليس بحديث، لأنه رحمه الله واسع الاطلاع، وإن كان هو لا يعد من علماء الحديث الذين يعتنون به، لأنه يعتني بما هو أشد من فقه الأحاديث وحماية الشريعة من الشرك والمنطق والفلاسفة وما أشبه ذلك. نعم.
فصل. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة بكذا ونحو ذلك، فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير، ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه
وسلم. قوله رحمه الله فكله مرفوع، لكن هل هو مرفوع صريحا؟ لا، ما هو صحيح. قال من السنة أمرنا بكذا نهينا عن كذا، هذا ليس مرفوعا صريحا، إذ أن الصحابية لم يصرح بإضافة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يسمى عندهم مرفوع حكما، مرفوع حكما يعني له حكم الرفع. ولهذا لا تقول مثلا إذا قال أمرنا بكذا، لا يمكن أن تقول أمر الرسول بكذا، يعني مثلا أنت سمعت الصحابي يقول أمرنا بكذا، لا يجوز أن تقول أمر الرسول بكذا، لأنك لو قلت أمر بكذا صار صريحا، والصحابي يقول أمرنا فهو صريح، فهو مرفوع حكما، بمعنى أنه يثبت له حكم الرفع. نعم. فإذا قال قائل ألا يجوز أن يغلط الصحابي ويظن أن هذا التركيب أمر وليس بأمر؟ قلنا هذا عقلا جائز، لكن باعتبار حال الصحابي لا يمكن أن يجوز هذا، إذ أن الصحابي لا يمكن أن يقول أمرنا بكذا وهو لم يرد بصيغة الأمر أو بصيغة ما يدل على الأمر كالترغيب فيه، لأنه مر علينا في صحيح مسلم أن الترغيب في الشيء بمنزلة الأمر به، بمنزلة الأمر به. وعلى كل حال الذي عليه الجمهور أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة أو من فهو كله من نعم من المرفوع حكما. طيب مثال ذلك حديث سهل بن سعد، أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ما قال أمرهم الرسول، قال أمر الناس، لكن القائل صحابي فيكون له حكم الرجل. ونهينا قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وأم عطية من الصحابة من الصحابيات فيكون قولها نهينا له حكم الرفع. من السنة كذا قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، مضت السنة حديث مضت السنة أنها في كل 40 فصاعد جمعة، وإن كان هذا ضعيفا لكن التمثيل لا بأس به. نعم
شيخ حسن الله إليك، بالنسبة للفرق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف، الحديث الموضوع بلا شك بأنه لا تحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أيضا في الحديث الضعيف بأنه لا تحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث الضعيف بالمتابعة والشواهد قد يقوى وتصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا قوي ذاك الساعة بالشواهد حينئذ نقول قال الرسول بناء على الشواهد التي ترفعه من درجة الضعف إلى درجة الحسن.
لكن أحسن الله إليك، حتى لو لم يوجد شواهد ولا متابعات،
لو سألك سائل هل قال الرسول هذا؟
الحديث ضعيف.
لا أسألك، أجبني، لا تقول حديث ضعيف، أنا أعرف أنه ضعيف. سألك سائل قال هل قال الرسول هذا؟
أنا الحقيقة أسأل
الآن. أسألك الآن، هذا حديث ضعيف،
مقتضى الفرق عندي بين الموضوع
دعني المقتضى عجبني، قل نعم ولا لا.
اي وقال النبي صلى الله عليه وسلم،
قال الرسول.
اي نعم.
هل لك في هذا العلم؟
لان هذا
اسالك، ما جاء وقت التعليق، هل لك في هذا علم ان الرسول قاله؟
هذا ليس حديث موضوع.
ها
اي نعم
سبحان الله، هو ضعيف.
هو ضعيف
والله، لو نسب الي انسان ضعيف الي انا قولا ما استطعت ان تقول قلت انا.
لا يا شيخ، بس أنا يعني أريد أن يظهر عندي الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع.
الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع، الضعيف في احتمال أن الرسول قاله أو في احتمال أن الرسول فعله، إذا كان فعله في احتمال، لكن لا يجوز أن نجزم بأنه قاله أو فعله، لأننا إذا قلنا قال الرسول شهدنا على الرسول بما لا نعلم، والشهادة بما لا يعلم الإنسان حرام، ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن أحيانا الموضوع ما في احتمال إطلاقا أن الرسول قاله، ما في احتمال. نعم، فهذا هو الفرق. نظير ذلك رجل ادعى على شخص 100 ريال وهو أمر ممكن، هل يحكم عليه بلا بينة؟
لا.
طيب رجل ادعى على شخص أنه سرق منه 100 ريال منذ 20 سنة وهذا المدعى عليه له 15 سنة،
ما يمكن.
هذا ما يسمع أبدا، القاضي يرفض الجلسة لهذه الدعوة إطلاقا، فبينهما فرق. نعم
بارك الله فيكم، ما سبب عدول الصحابي عن قوله قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمرنا أو إلى كانت السنة كذا؟
لا ندري ما السبب، ربما يكون هناك قرائن تدل على أنه عدل عن ذلك إلى كذا. نعم إيش؟
ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، صرح به الغزالي وآخرون، وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا له حكم الموقوف على الصحابي.
هذا القول فيه نظر، لأن الصحابي يقول أمرنا، ولم ينسب القول إلى نفسه، يعني لم يقل قولوا كذا أو افعلوا كذا، فكيف يقال إنه له حكم الوقوف على الصحابي؟ فالقول هذا ضعيف، لكن يتبرر عليه أننا إذا قلنا إنه إن له حكم الوقف أنه إن كان مما للرأي فيه مجال فهو رأي محض للصحابي، وإن لم يكن للرأي فيه مجال فهو في حكم الرفض. نعم.
وأما إذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري، الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة، والثاني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل.
نعم. الثاني منهما أظهر، يعني إذا قال التابعي من السنة كذا فإنه يكون مرفوعا لكنه منقطع. ما الذي حال بينه وبين الرسول؟ الصحابي مثلا، لأن التابعي لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل بالفرق بين أن يقول من السنة كذا فيضيفها إلى سنة الخلفاء الراشدين، مثلا من يقول من السنة وهو في عهد عمر فيكون المراد من السنة التي سنها عمر فيكون موقوفا، وبين أن يكون قاله في غير عهد الخلفاء فيكون هذا له حكم الرفع لكنه مرسل منقطع. لكن الظاهر الثاني، يعني القول الثاني الذي ذكره المؤلف، وهو أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل. نعم.
وإذا قال التابعي أمرنا بكذا قال الغزالي يحتمل أن يريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر كل الأمة فيكون حجة، ويحتمل أمر بعض الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته، فهذا كلام الغزالي. وفيه إشارة إلى خلاف في أنه موقوف أو مرفوع مرسل،
لكنه يشير إلى التفصيل الذي ذكرنا، أنه إذا كان يريد سنة أحد الخلفاء الراشدين أو لا يريد سنة الخليفة، ولكن على كل حال الصواب أنه له حكم الرفع إلا أنه منقطع. نعم.
وأما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا أو كان يقال أو يفعل كذا فاختلفوا فيه، هل يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال المصنف في اللمع إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كما إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيكون مرفوعا، وإن جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا، كقول بعض الأنصار كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل، فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال لأنه يفعل سرا فيخفى. وقال غير الشيخ إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حجة، كقوله كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أو وهو فينا أو وهو بين أظهرنا، وإن لم يضف فليس بمرفوع. وبهذا قطع الغزالي في المستصفى وكثيرون، وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا أضافه أو لم يضف. وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه أو لم يضف، وهذا قول وهذا قوي، فإن الظاهر من قولنا كنا نفعل
قوله
فإن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. قال الغزالي:
هذه المسألة ترد كثيرا، يقول الصحابي كانوا يفعلون، كنا نفعل، كنا نقول، وما أشبه ذلك، فهل له حكم الرفع؟ نقول إن أضيف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع، إذا أضيف إلى عهد الرسول بأن قال كنا نفعل في عهد الرسول، أو كانوا يفعلون في عهد الرسول، أو كنا نفعل والقرآن ينزل وما أشبه ذلك، فله حكم الرفع، لأنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم علم به ولم ينكر فالأمر ظاهر كذا سهل، وإن لم نعلم أنه علم به فقد علم به ربنا عز وجل، وإذا سكت الله عنه كان له حكم الرفع، يعني صار كأن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه أو سمع به. ومن ذلك مثلا كون معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة، احتج به بعض العلماء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ورد هذا الاحتجاج من لا يرى ذلك وقال إنه ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم به فلا يكون له حكم الرفع. فنقول الاستدلال بهذا الحديث صحيح، لأنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، كيف وقد شكي معاذ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إيش يطيل الصلاة. ثانيا إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله، وإذا سكت الله عنه فهو دليل على أنه جائز، والدليل على ذلك أن الله تعالى أنكر على الذين يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون بهم، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قول أو فعل لا يرضاه الله إلا إيش بينه الله عز وجل ولا بد. ولذلك صح استدلال الصحابة على جواز الإنزال، على جواز العزل وهو النزع قبل الإنزال، بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، هذا إذا أضافه الصحابي إلى عهد الرسول. أما إذا لم يضيفه إلى عهد الرسول فهذا لا يثبت له حكم الرفع، لا يثبت له حكم الرفع. لكن هل يكون إجماعا أو لا؟ قد يقال إنه إجماع أو شبه إجماع ما لم يعارضه غيره، فإن عارضه غيره فليس بإجماع. انتبه، إذا لم يضف الرسول إلى الصحابي إلى عهد الرسول إيش فليس له حكم الرفع. لكن هل يكون حجة إجماعا أو لا؟ نقول إن لم يعارضه غيره فقد يقال إنه إجماع، وإن عارضه غيره فليس بحجة ولا إجماع. ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما مات كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث ظاهره الإجماع، كنا نقول ظاهر الإجماع في غير ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أما ما كان في عهده فقد دل النص والإجماع على أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي. لكن بعد موته هل الصحابة يقولون السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي؟ ظاهر حديث ابن مسعود أنهم كانوا يقولون السلام على النبي، لكن هذا عورض بقول من هو أعلم منه وبحجة أقوى، وهو ما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فيما رواه البخاري فيما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، أنه كان يعلم الناس التشهد فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعمر أعلم من ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يقوله في مقام التعليم والإعلام، فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس حجة ولا إجماع. ولهذا استمر المسلمون على قول السلام عليك أيها النبي. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا يقصدون بكاف الخطاب المخاطبة بلا شك، المخاطبة المباشرة لا يقصدونها، ولهذا يقولون السلام عليك أيها النبي وهو لا يسمع، ويقولونها في أقصى المدينة، ويقولونها في البر والبحر، ويقولونها في مكة وفي كل مكان. ومن المعلوم الرسول عليه أن هذا ليس سلاما مباشرا، بل إني أظن أنهم لو قصدوا السلام المباشر لبطلت صلاتهم، لأن هذا خطاب آدمي، لكنهم لقوة استحضارهم إياه كأنما يخاطبونه. وقد صحح بعض المتأخرين حديث ابن مسعود وكأنه والله أعلم لم يبلغه حديث عمر رضي الله عنه، وإنما صححه دفعا لقول القبوريين الذين يتكلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه جالس بينهم، يقول: يا حبيبي، السلام عليك يا حبيبي، السلام عليك يا إيش، جو من الأشياء التي يجبونها يأتون بها. فلعله أراد سد الباب، لكن سد الباب لا يكون بمثل هذا، يكون بأدلة واضحة. إذن نقول الصحابي إذا قال هذا كنا نفعل بعد موت الرسول، فإيش هو؟ ليس له حكم الرفع. لكن هل هو حجة ونقل الإجماع؟ قلنا: إن لم يعارضه أحد فهو حجة. نعم.
قال الغزالي: وأما قول التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع. وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام. قلت: اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فاختيار الغزالي أنه لا يثبت، وهو قول أكثر الناس، وذهب طائفة إلى ثبوته، وهو اختيار الرازي.
والصحيح في هذا أن التفصيل، إن كان ناقل الإجماع ممن عرف بسعة الاطلاع ومعرفة أقاويل الناس فنقله حجة، لأن هذا خبر ديني، فهو كما لو الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا يرحمك الله، وأما إذا لم يعرف في ذلك فإن الإجماع لا يثبت بنقله. واحد مثلا طالب علم صغير يتكلم في كلام قال: أجمع العلماء على ذلك. من أين لك الإجماع؟ قال: لا أعلم فيه مخالفا، وهو ما اطلع ولا على ربع الأقاويل من أقاويل العلماء، هذا لا يقبل. لكن إذا كان القائل عالما معروفا بسعة الاطلاع ومعرفة الأقاويل فإنه يقبل قول الواحد بنقل الإجماع. لماذا؟ لأنه خبر ديني، إذ أن الإجماع دليل، فكما نقبل دليل السنة بنقل الواحد نقبل أيضا دليل الإجماع بنقل الواحد، لكن لا بد أن يكون أهلا لذلك. نعم.
فصل: الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر. وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز، وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به، ونقله الغزالي عن الجماهير. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال. ثم
طيب، الحديث المرسل أول لا بد أن نعرف ما هو الحديث المرسل. الحديث المرسل الخاص والحديث المرسل العام. الحديث المرسل العام هو ما سقط منه راو فأكثر، هذا مرسل عام، سواء كان من أول السند أو وسطه أو آخره. ولهذا دائما تسمع في كلام المحدثين: أرسله فلان، يعنون أحد الرواة وإن كان في وسط السند. أما المرسل الخاص فلننقل عبارتين ونسألكم أيهما أدق: هو ما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي، أو ما رفعه التابعي. ليش؟ الأول عليه مؤاخذة، لأننا إذا قلنا ما سقط منه الصحابي جزمنا بأن الساقط صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. فإذا قلنا ما رفعه التابعي صار محتملا أن يكون رواه عن صحابي أو رواه عن تابعي، والتابعي رواه عن صحابي، فيكون التابعي هذا الذي بين التابعي الراوي والصحابي يكون إيش؟ مجهولا، يكون مجهولا، وجهالة غير الصحابة تضر. إذن فالمعنى الدقيق: ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونزيد أيضا صورة ثانية: أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المرسل ما رفعه التابعي إيش؟ أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن أبي بكر الذي ولد في عام حجة الوداع. هذا نعلم من الرسول أنه ما سمع من الرسول، صغير، مات والرسول له كم؟ 3 أشهر تقريبا، فلا يقبل. مات الرسول ولمحمد 3 أشهر تقريبا، إذن لم يسمع من الرسول. فنقول في تعريف المرسل الخاص إيش؟ ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي، هذا هو المرسل. وأما قول صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط، هذا فيه نظر. نعم، طيب، بقينا المرسل هل يقبل أو لا؟ هل يقبل أو لا؟ من المعلوم أنه إذا رفعه التابعي ففي احتمال أنه رواه عن صحابي، وهذا الاحتمال يجب أن يصحح معه الحديث. يعني إذا علمنا أن هذا التابعي لا يروي عن الرسول إلا ما رواه عن صحابي، هذا ما في إشكال، نقبل مرسله، لأنه لا يضرنا عدم ذكر الصحابي. أما مع احتمال أنه سمعه من الصحابي أو من تابعي عن الصحابي أو من تابعي عن تابعي عن الصحابي أو من تابع عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي، فحينئذ يكون في قسم الضعيف، في قسم الضعيف لا يقبل، لأنه سقط منه راوي مجهول العين ومجهول الحال أيضا، ما يعلم عنه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم.
ثم إن مرادنا بالمرسل هنا من قطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر وخالفنا في
أراد النووي رحمه الله بالمرسل بالمعنى العام، بالمعنى العام. طيب.
وخالفنا في حده أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله
زدنا صورة ثانية. ما هي؟
الصحابي الذي لم يدرك
أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام النووي رحمه الله فيه غاية العدالة، حيث قال وخالفنا في حده أكثر المحدثين، وهذه من علامات أهل السنة والجماعة أن الواحد منهم يذكر ما له وما عليه ولا يدلس، أما أهل البدع فيذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم، ويذكرون الذي على خصمهم ولا يذكرون الذي له. انتبهوا للفرق. وهذا نص عليه فيما أظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال من علامة أهل السنة وطريقتهم ومنهجهم العدل أنهم يذكرون إيش الذي لهم والذي عليهم، وأما أهل البدع فيذكرون الذي لهم دون الذي عليهم، والذي على خصمهم دون الذي له. وهذه طريقة يجب علينا أن نسير عليها حتى في المنهج، حتى في المنهج. أكثر الناس إذا قام يتحدث عن أمير أو وزير أو عالم يذكر إيش؟ ها؟ يذكر سيئاته، يذكر سيئاته ولا يذكر من حسناته شيئا. وهذه لا شك أنها من طريقة أهل البدع، والواجب ذكر الحسنات والسيئات إن كان في ذكر السيئات مصلحة، وإلا صارت من باب الغيبة. فصار الآن حتى أيضا الاقتصار على ذكر الحسنات إذا كان فيه مضرة فلتترك. لو كان ذكر حسنات رجل مبتدع يؤدي إلى اغترار الناس به، فإنا لا نذكر حسناته، فلكل مقام مقال. لكن عندما تريد أن تقوم شخصا يجب أن تذكر حسناته وسيئاته، لأن هذا هو العدل، كما أن القاضي يستمع إلى حجة الخصمين مع تناقضهما، أليس كذلك؟ نعم.
قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. قال ولا أقبل مرسل، وقال ولا أقبل مرسل.
انتبه، الشافعي رحمه الله احتج بمرسل كبار التابعين، ومعلوم أن التابعين طبقات، وعلى هذا فمتوسط التابعين في العلم والرواية لا يقبل مرسله من الشافعي، إنما يقبل المراسيل من الكبار بالشروط التي ذكرها. نعم. ومن أهمها أن تتلقى الأمة الحديث بالقبول. إذا تلقت الحديث المرسل بالقبول فهو دين على الصح، لأن هذه الأمة معصومة. ومن ذلك حديث عمرو بن حزم المشهور في الديات وغيرها، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث طعن فيه بعض الناس، وهذا من حيث الصناعة الحديثية صحيح، الطعن فيه صحيح من حيث الصناعة الحديثية، لأنه إيش مرسل فهو من قسم الضعيف. لكن نقول إذا تلقته الأمة بالقبول دل على أنه صحيح، وهذا شأن كثير من الناس، أن ينظر إلى مجرد الإسناد دون النظر إلى المتن والمعنى، وهذا تقصير بلا شك أو قصور، قد يكون تقصيراً وقد يكون قصوراً. أما كونه تقصيراً فإن من الناس أن من يقتصر على الإسناد ولا ينظر للحديث ولا للعمل به، وهذا يعتبر إيش؟ تقصيراً أو قصوراً، بحيث لا يعرف أقاويل الناس ولا أن الأمة تلقته بالقبول أو رفضته، وهذا يعتبر قصوراً. ولذلك يجب علينا العناية في مثل هذه الأمور، وأن لا نطعن بالحديث لمجرد أنه مرسل. قد يكون مرسلا لكن شهدت النصوص القوية التي تعتبر جبالا في الشريعة دلت على صحته واعتباره، أو دل عمل الأمة وقبولها له على أنه صحيح. انتبهوا لهذه النقاط، نقاط ربما لا يطرأ على بالكم شيء منها عند النظر بالأحاديث والأسانيد وما أشبه ذلك، وهي مسألة مهمة. ولهذا زلق بعض الناس المعتبرين في علم الحديث في مزالق لكونه غفل عن النظر في مثل هذه الأمور. والله موفق. انتهى. نعم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.
سبق لنا أن الحديث المرسل من أقسام إيش؟ الضعيف. لماذا؟
لجهالة الراوي،
لأن لا ندري من الساقط. طيب، عبر بعضهم فقال إن المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سقط منه الصحابي، وبعضهم يقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول. أي العبارتين أصح؟
الثانية
أصح. لماذا؟
لأن الأولى قد تكون عليه انتقادات، لأن إذا قلنا أن الموسم ما سقط منه الصحابي فقد جزمنا أن الصحابي هو الذي سقط، والصحابة كلهم عدول.
نعم، يعني لو علمنا أن الساقط والصحابي لم يكن من قسم الضعيف، لأن الصحابة كلهم عدول. طيب بارك الله. طيب، ذكرنا أن المرسل نوعان.
المرسل عام المرسل عام سقط منه الصحابي.
إيش؟ تأني شوي.
المرسل عام ومرسل خاص. المرسل عام ما سقط منه الصحابي.
الصحابي؟
أو ما سقط.
والخاص؟
والخاص ما رفعه التابعي.
إلى خطأ. مسعود.
العام هو ما سقط منه أحد الرواة في بداية السنة أو وسطية أو آخرة.
تمام. وأما الخاص يعني ما سقط أحد رواته. والخاص.
الخاص هو ما سقط الراوي.
ما رفعه على قول الراجح.
ما رفعه التابعي.
التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، أحمد ساحب، تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، لا تقبل روايته. أين تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، تقبل روايته؟ كيف؟ طيب بالعكس، لو كان بالعكس تقبل روايته ولا لا؟
كيف يعني تحمل وهو كبير؟
نعم. طيب، إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير، دقيقة، ما حكمه؟ تقبل أو لا؟
تحمل وهو صغير؟
نعم، وأدى وهو كبير، لا تقبل، وبالعكس لا يمكن. ما تقول؟ فيل. ها؟ كيف؟ تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير. أظنك ما حضرت. يعني ما في فائدة. كيف؟ أنت أيوب. تقبل؟ تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير؟ هل عندك شاهد لهذا؟
محمود بن ربيع.
محمود بن ربيع.
نعم، قال أذكر مجة مجنة في وجهي. قال أذكر مجة كذا.
أعقل.
أعقل مجة.
مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ابن خمس سنين. طيب. بارك الله فيك. نعم. نبدأ بالدرس الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب: واحتج. قال الشافعي رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: واحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى، أو أرسله من أخذ من غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. قال: ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين.
إذن يكون العبارة: وأحتج. قال الشافعي: وأحتج.
أعيد القراءة.
نعم، وأحتج بمرسل كبار التابعين.
أعيدها.
طيب.
قال الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى، أو أرسله من أخذ من غير رجال الأول.
إذا أسند،
قال الشافعي رحمه الله: وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. قال: ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين، ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته. هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها، وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين. ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. وقد قال الشافعي في مختصر المزني في آخر
باب: والصحيح أنه يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر، يعني بأن ذكر الراوي الساقط، وكذلك أيضا إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يكون حجة. ومثلنا للثاني بماذا؟ بحديث عمرو بن حزم، وفيه أشياء كثيرة من مسائل الفقه والعلم أخذها العلماء بالقبول، ومنها أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
ولا فرق في هذا عنده بين مرسل،
وقد قال
الشافعي في مختصر المزني في آخر باب الربا: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بهذه العناق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا. قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي: وبهذا نأخذ قال: ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
هذه المسألة في اللحم بالحيوان حديثها مرسل كما رأيتم، والمسألة مختلف فيها من الناحية الفقهية، فمنهم من أجاز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، فيجوز مثلا أن تبيع 100 كيلو من لحم الإبل بشاتين أو 3 ولا بأس، أو 100 كيلو من لحم الغنم بشاتين أو 3، يعني لا فرق بين أن يكون اللحم من جنس الحيوان أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المنافع، فالحيوان يراد للنماء ويراد للبيع والشراء، وأما اللحم فيراد للأكل غالباً، فيجوز إذن بيع اللحم بالحيوان مطلقا، لأن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لإرساله، والأصل في البيع بجميع أنواعه أنه حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وقال بعض العلماء: يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ولا يصح من جنسه، وعلى هذا فيجوز أن أبيع لحم إبل بغنم، غنم حية، والعكس، ولا يجوز أن أبيع لحم إبل بإبل أو لحم غنم بغنم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.